Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم السبت الموافق 2 أكتوبر للعام 2021. في برنامجنا لهذا اليوم نقدم لكم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينا. رئيس مجلس السيادة يرسل رسائل خطية للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لإطلاعهم على تطورات الأوضاع بالبلاد. مجلس الوزراء يصدر قراراً بموجهات تدين المحاولة الانقلابية الفاشلة ويشيد بالقوات المسلحة. عضو المجلس السيادي مالك عقار يشارك في تدشين بداية الترتيبات الأمنية للجيش الشعبي لتحرير السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. بعث رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان برسالة خطية لكل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة مجلس الأمن الدولي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، أطلعهم فيها على تطورات الأوضاع الراهنة في البلاد، مشيدا بالدور الحيوي للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في مساندة السودان ودعم المرحلة الانتقالية. وأكد رئيس مجلس السيادة في هذه البرقيات الالتزام الكامل برعاية وحماية الانتقال في السودان حتى الوصول لغاياته المنشودة عبر تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تكون تعبيرا صادقا عن إرادة وتطلعات الشعب السوداني. وقال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إن بنود الوثيقة الدستورية التي تحكم الشراكة الحالية بين العسكريين والمدنيين ستجد كل الحرص والتمسك ببنودها التي توافق عليها شركاء الانتقال، مؤكد التزام الدولة بتنفيذ بنود اتفاقية جوبا للسلام سيما تلك المتعلقة بالترتيبات الأمنية، مشيرا إلى استعداد حكومة الفترة الانتقالية للانخراط الإيجابي والبقاء في التفاوض مع الفصائل الأخرى التي لم تلحق برقب العملية السلمية بعد. وجدد البرهان عزم الحكومة على تعزيز حماية المدنيين في دارفور لا سيما النساء والأطفال، وبشكل يضمن الكرامة الإنسانية وصيانة الحقوق التي تعهد بها السودان عند انضمامه للاتفاقيات الدولية ذات الصلة. أصدر مجلس الوزراء بموجب أحكام المادة 16 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 وبناء على ما دار في اجتماعه رقم 32 لسنة 2021 قرار يدين المحاولة الانقلابية الفاشلة التي هدفت لتغويض الفترة الانتقالية ومكتسبات ثورة ديسمبر، وأشاد القرار بالقوات المسلحة والقوات النظامية لكشفها المبكر لمخطط الانقلاب ودحره. وقضت موجهات القرار الصادر من مجلس الوزراء بالتحقيق الدقيق في المحاولة الانقلابية للوصول لكافة الجهات المشاركة فيها والإسراع في تقديمهم للعدالة، كما نصت موجهات القرار بالتأكيد على أهمية وضرورة تحصين الفترة الانتقالية من خلال تقييم الفترة الماضية بشفافية ووضوح وبذل المزيد من الجهد لتوحيد قوى الثورة والحواضن السياسية وتمتين الشراكة بين العسكريين والمدنيين وإكمال مؤسسات الانتقال بما يحقق أهداف الثورة الانتقالية والاستحقاق الدستوري. أشاد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي لدى لقائه بمكتبه اليوم بوفد مجموعة البنك الدولي الذي يزور البلاد هذه الأيام برئاسة ديفيد مالياس رئيس المجموعة، أشاد بالدعم المتواصل الذي يقدمه البنك الدولي للحكومة السودانية من أجل تطوير الاقتصاد السوداني إلى جانب دعمه للقطاعات الحيوية والأسر الفقيرة بالبلاد. وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالياس في تصريح صحفي إن اللقاء بالبرهان كان مثمرا، تناول فيه التقدم الكبير الذي حققه الاقتصاد نتيجة لثمرات السلام الذي شهده السودان بمشاركة قطاعات واسعة من السودانيين وعملية البناء التي انتظمت البلاد في المجالات المختلفة. وأشاد مالياس بالمجهودات المقدرة والإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي قامت بها حكومة الفترة الانتقالية والتي تكللت بخفض التضخم الذي سيظهر نتائجه الطيبة على المواطنين في المرحلة القادمة. وأكد رئيس مجموعة البنك الدولي حرص البنك على التعاون مع السودان لجلب المزيد من فرص الاستثمار والمستثمرين ودعمهم لقطاعات الكهرباء والصناعة ودعم الأسر الفقيرة ومساعدة السودانيين في مجالات الزراعة والري والطاقة والمجالات المنتجة الأخرى عبر العديد من برامج البنك الناجحة. قال مالك عقار عضو مجلس السيادة إنه تشرف بتدشين الترتيبات الأمنية للجيش الشعبي لتحرير السودان شمال الجبهة الأولى جنوب كردفان جبال النوبة بمعسكر الرويكيبة، وشرف التدشين الذي حدث يوم الخميس أول أمس السادة وزير الدفاع الفريق ياسين إبراهيم ووزير الحكم الاتحادي بثينة إبراهيم دينار والأمين العام للحركة الشعبية سلوى آدم بنية ووالي ولاية جنوب كردفان دكتور حامد البشير وقائد المنطقة الجنوبية اللواء خلف الله وأعضاء لجان الترتيبات الأمنية من الطرفين الجيش الشعبي والقوات المسلحة السودانية. الجدير بالذكر أن البداية الأولى لتدشين الترتيبات الأمنية كانت للجبهة الثانية للجيش الشعبي في منطقة أولو بالنيل الأزرق في الأول من شهر سبتمبر للعام 2021. وصل يوم الجمعة إلى محطة الخرطوم القطار القادم من مدينة عطبرة للمشاركة في مواكب الحكم المدني التي دعا لها تجمع المهنيين السودانيين قبل أيام، وذلك إثر المحاولة الانقلابية الفاشلة الأخيرة. وكان من المقرر أن يصل قطار عطبرة للخرطوم في الواحدة من ظهر أول أمس، ولكن قضبان السكة حديد تعرض لتخريب متعمد حال دون وصوله في الوقت المحدد. وعلى الرغم من علم الثوار بهذا العطل أصروا على مواصلة المسيرة ويضطروا للمبيت في محطة الجيلي، ومنها تحرك القطار إلى الخرطوم، وكان في استقباله جموع الثوار على امتداد الرحلة وحتى لحظة وصوله، وقد توجهوا من هنالك إلى لجنة إزالة التمكين حيث كان في استقبالهم أعضاء اللجنة وحشد كبير من المواطنين. هذه الأخبار ترد إليكم من راديو دبنجا. أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن تسجيل 6 إصابات متفاوتة وسط المشاركين في موكب الحكم المدني يوم الخميس بالخرطوم، وتأسفت اللجنة في بيان أصدرته لاستخدام سلطات القوة المفرطة لفض بعض المواكب مما أدى لسقوط 6 مصابين، إصابات متفاوتة منها في الرأس وإصابتين في القدم بعبوة غاز مسيل للدموع، والرابعة في الركبة والخامسة في الكتف والسادسة ضيق في التنفس نتيجة للتزاحم واستنشاق الغاز المسيل للدموع. وقالت اللجنة تلبية لنداء الثورة خرجت ظهر الخميس الآلاف في شتى المدن السودانية بشعارات مختلفة، لكن جميعها متفقة على المطالبة بحرية التعبير وتحقيق العدالة والتحول الديمقراطي المنشود. استقبلت اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين السودانيين وهيئة محامي دارفور وفد نقابة المحاميين الفرنسيين الزائر والذي وصل البلاد مؤخرا، ونظم دورات تدريبية للقانونيين السودانيين بجامعة النيلين. وأكدت اللجنة التسييرية والهيئة خلال اللقاء تطلعها للتعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات مع نقابة المحاميين الفرنسيين. وأعلن وفد نقابة المحاميين الفرنسيين والذي سيواصل برنامجه في تدريب القانونيين السودانيين بالسودان استعداده لرفع نقابة المحاميين السودانيين والمحاميين والقانونيين السودانيين بالخبرات والعون الفرنسي والمساعدة في مجال التأهيل والتدريب. وشاركت في اللقاء قيادات اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين السودانيين وهيئة محامي دارفور وشركاء الهيئة، كما حضر اللقاء ممثل السفارة الفرنسية بالخرطوم. نظم مركز دراسات السلام والتنمية بجامعة النيل الأزرق بالشراكة مع مشروع دعم الجامعات الإقليمية منتدى بعنوان التعايش السلمي وقبول الآخر، وذلك بقاعة المؤتمرات بمقر المركز وسط مدينة الدمازين بمشاركة واسعة للأكاديميين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني بجانب ممثلي الأحزاب السياسية والأجسام المهنية والثورية. وترأست الدكتورة علياء أحمد إبراهيم مدير المركز المنتدى مؤكدة أهمية الأوراق المقدمة وترحيبة بجميع المشاركين، وتخلل برنامج المنتدى ورقتين الأولى قدمها الدكتور عبد الرازق الهادي محمد بعنوان التعايش السلمي، والثانية بعنوان قبول الآخر قدمها الدكتور رضوان النور كندا. وقالت الدكتورة نازك الملائكة التي ابتدرت النقاش إن أبرز التوصيات التي دفع بها المتحدثون ضرورة تحقيق السلام وتناسي المرارات وإدخال منهج السلام وثقافة السلام في المنهج التعليمي بالمدارس. المشاركون في المنتدى ومن خلال النقاش الواسع قدموا جملة من التوصيات والمقترحات، وأمنوا على دور مركز دراسات السلام والتنمية وأهمية توسيع المشاركة والتنشئة الأسرية وأثرها في إعداد أجيال مؤمنة بأهمية السلام. دشن مكتب منظمة الأمم للزراعة والأغذية العالمية الفاو وجمعية الهلال الأحمر السوداني فرع في ولاية شمال دارفور أمس بمحلية مليط مشروعا لتوزيع عدد 315 رأس من الأغنام الحلوبة لعدد 63 أسرة من الأسر الفقيرة بقرى وحدتي مليط والصياح الإداريتين. وقال المدير التنفيذي لمحلية مليط سليمان علي أحمد بحر خلال مخاطبته حفل التدشين إن توزيع الأغنام يمثل إضافة حقيقية لمجتمع المحلية، خاصة للأسر الفقيرة حتى تتمكن من الاستعانة بها في توفير سبل كسب العيش الكريم والخروج من دائرة الفقر إلى دائرة الإنتاج، داعين الأسر المستفيدة إلى ضرورة الاعتناء بالأغنام صحيا وغذائيا حتى تتم الاستفادة بصورة كاملة، مشيد بالجهود المبذولة من الفاو والهلال الأحمر السوداني والشركاء لدفع مسيرة العمل الإنساني والاجتماعي. من جهته أوضح مدير منظمة الفاو بالولاية دكتور صديق فرح أبو فضة أن توزيع الأغنام الحلوبة قد استهدف الأسر الأكثر فقرا التي تعولها النساء والنازحين والعائدين وكبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة بمجالس قرى وحدتي مليط والصياح بواقع عدد 5 رأس من الماعز لكل أسرة، مشير إلى اختيار الأسر المستفيدة قد تم وفق معايير وأسس محددة عبر الإدارة التنفيذية والأهلية ولجان القرى والمعسكرات بالمحلية وبالشراكة مع جمعية الهلال الأحمر السوداني ووحدة مليط حتى تتمكن من مجابهة الظروف الاقتصادية والخروج من دائرة الفقر إلى دائرة الإنتاج، ولضمان توفير التغذية الصحية للنساء الحوامل والأطفال المصابين بمرض سوء التغذية دون سن 5، فضلا عن المساهمة في زيادة الإنتاج والاستقرار الاجتماعي للأسر المستضيفة لسد الحاجة الفعلية لهم. جدد وزير الري السوداني ياسر عباس يوم أمس الجمعة للمبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي رفض الخرطوم الدخول في مفاوضات سد النهضة الأثيوبي الكبير ما لم تتضمن ضوابط ملء السد وتشغيله، وحث واشنطن بالسعي لضمان التوصل إلى اتفاق ملزم وقانوني بشأن سد النهضة في أقرب فرصة. كما ناقش المبعوث الأمريكي الرسائل المتبادلة بين وزيري الري السوداني والأثيوبي خلال الشهر، وشدد وزير الري السوداني ياسر عباس في اجتماعه مع المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي بمكتبه بوزارة الري السودانية بحضور القائم بأعمال نائب ومساعد وزير الخارجية لشؤون شرق إفريقيا والسودان وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية والسفارة الأمريكية بالخرطوم، على أن سلامة سد الرصيرس السوداني على النيل الأزرق يجب أن تأتي على رأس النقاط التي سيتم التفاوض عليها. وقال عباس للمبعوث إن مفاوضات سد النهضة المرتقبة يجب أن تتناول أيضا إجراء الدراسات البيئية والاجتماعية وتبادل المعلومات وجميع النقاط المتعلقة بالتشغيل الآمن المستمر لسد النهضة. وكان رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قد أشار في كلمته أمام المناقشة العامة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن السودان تعرض لأضرار خلال مراحل ملء سد النهضة، وأشار إلى أن التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة سوف يجنب بلدنا الأضرار المحتملة التي تهدد سبل عيش نصف سكان السودان. في سياق آخر، أعلن وزير الري والموارد المائية بروفيسور ياسر عباس عن زيارة مرتقبة لدولة جنوب السودان في 6 أكتوبر المقبل. وأوضح عباس في تصريحات صحفية عقب اجتماعه أمس بنظيره من دولة جنوب السودان ضيو ماتوك دينغ أن اللقاء بحث أوجه التعاون في قطاع المياه، كما تناول كيفية تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين الدولتين منذ العام 2018، وأبدى عباس استعداد وزارته التعاون مع دولة جنوب السودان في توفير كافة المعلومات وبناء القدرات وتبادل الخبرات فيما يختص بالفيضانات والتنبؤ بها ورصدها، بجانب تأهيل مشروعات الري وتفعيل كافة البيانات والعمل المشترك. من جانبه أكد دينغ أن زيارة وفد دولة جنوب السودان تأتي في إطار تسليم رسالة من الرئيس الفاكير مياردت إلى نظيره عبد الفتاح البرهان، والتي تضمنت عددا من القضايا التي من بين تداعيات الفيضانات في دولة الجنوب. وأشار إلى أن البرهان أعلن تضامنه الكامل، كما وجه بضرورة تبادل الأفكار مع وزارة الري والموارد في كيفية إدارة الفيضانات والحد من مخاطرها والإنذار المبكر، ولفت إلى أن الجانبين تطرقا لمذكرات التفاهم المشتركة الموقعة بين الخرطوم وجوبا، وأكد جاهزية الأخيرة لزيادة رقعة الاستثمار في كافة مجالات التعاون الزراعي والاقتصادي وغيرها من القطاعات الأخرى. الخبر الأخير في النشرة: نفذ ديوان الزكاة بمحلية شيكان بولاية شمال كردفان مخيم رعوي بمنطقة الميتان بإدارية كازجيل بمحلية شيكان بولاية شمال كردفان استهدف 7,000 رأس من الماشية المختلفة، وذلك بدعم من أمانة الزكاة بالولاية. وأوضح الأستاذ فيصل حسين إبراهيم مدير ديوان الزكاة بمحلية شيكان في تصريح لوكالة السودان للأنباء أن المخيم شمل عيادات علاجية بيطرية وإرشاد حيواني ومحاضرات توعوية وصحية ووقائية وتوزيع أدوية مجانية، وذلك بمشاركة عدد من البيطريين بجانب يوم علاجي للمواطنين بالمنطقة. وقال مدير ديوان الزكاة بمحلية شيكان إن ذلك يأتي في إطار دعم المجتمع الرعوي ومشاريع استقرار الرحل، وأضاف أن تنفيذ المخيم كان ضمن البرامج المصاحبة لنفرة الغرة الخاصة بتمليك عدد من وسائل الإنتاج للشرائح الفقيرة بالولاية، وقد قام الديوان بالمحلية بتمليك عدد من الوسائل الإنتاجية المختلفة للفقراء والمساكين الذين تم اختيارهم بكل شفافية من مناطق المحلية المختلفة، مشير إلى أن الديوان قام خلال الفترة الماضية بتمليك مشروعات إنتاجية مختلفة ساهمت كثيرا في إخراج عدد من الفقراء والمساكين إلى دائرة الإنتاج والاعتماد على الذات. وأكد أن الديوان أولى اهتماما كبيرا للفقراء ويعمل جاهدا في خدمة الشرائح الضعيفة في كافة أنحاء المحلية المختلفة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7,315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11,650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11,650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15,550، وكرير 25 بزبزبة مقدارها 11,650، و19 بزبزبة مقدارها 15,550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا تردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسدي قدودو دنيا وحيدك ولا بتسدي قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة التطورات في شرق السودان على ضوء احتياجات المجلس الأعلى لنظارات البيجا وإغلاق الطرق ومواني الشرق، وزيارة عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي لولاية البحر الأحمر، والجلوس مع المحتجين. للوقوف على هذه الأوضاع هنستضيف الكاتب الصحفي المعروف ومستشار رئيس الوزراء السابق الأستاذ فايز الشيخ السليك. وفي البداية بنقول له مرحبا بك يا أستاذ في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا رأيك في تطورات الأوضاع في شرق السودان.
بدون شك شرق السودان قضايا عادلة وقضايا مرتبطة بتهميش الإنسان منذ سنوات، منذ قيام الدولة السودانية بشكلها الحديث، وهذه المسائل تتضح في التهميش الاقتصادي، التهميش الثقافي، ميدان التنمية، الأمراض الفتاكة، سوء التغذية، كل هذه مسائل معروفة في شرق السودان، لذا كان يجب أن تتم معالجة خاصة لقضايا شرق السودان دون ترك الثغرات لتسلل الفلول ومن شايعهم ومن يدعمهم حتى داخل السلطة الانتقالية. لذلك بدأت مشكلة شرق السودان مرتبطة مع التفلتات في غرب كردفان، كلها أحداث مصنوعة صناعة، هذا يقلل من أهمية التوصل إلى حل مشكلة شرق السودان في ظل هذه الظروف. لكن في النهاية إذا أخذنا المشاكل التي طرحت في شرق السودان فيما يتعلق بمسار شرق السودان، نعم المسار فيه كثير من العيوب، والحكومة نفسها جمدت هذا المسار ولم تعمل به، بدليل أن 2 من الولاة في كسلة وفي القنارف لا تزال أماكنهم شغرة في تمثيل السلطة، كما هو معروف أن شرق السودان منح وزارة التربية والتعليم، لكن تم تجميد هذا الخيار، مما يؤكد بأن مسألة المسار هذه مسألة مجمدة ويمكن أن يبنى عليها مستقبلا في مسألة مؤتمر أو غيره، ولكن مسألة التصعيد، المطالبة بحل الحكومة المدنية، تكوين مجلس عسكري، الدعوة لانقلاب على السلطة المدنية، هذه كلها أجندة ستفسد قضية شرق السودان إذا لم يتم عزلها من مثل هذه الإشارات أو الإعلانات التي يحاول الفلول استغلالها، تحاول المكونات العسكرية في السلطة الانتقالية استغلالها حتى تبدو مشكلة شرق السودان مسألة تكتيكية تأتي في مسألة شد الأطراف وغيرها. المحتجون في كثير من العدالة، في كثير من الوجاهة، في كثير من ما يستحق النظر فيه. يجب أن تفصل الحكومة ما بين أصحاب الأجندة التي تركز على قضايا شرق السودان وفصل أجندة الفلول وأجندة المنظومة العسكرية.
طيب الآن أصحاب المسار بيتكلموا عن إنه المسار الآن جزء من اتفاق جوبا اللي هو جزء من الوثيقة الدستورية، فهل هنالك إمكان لتجاوز هذا الاتفاق من خلال مقترح المؤتمر الجامع الملزم لجميع الأطراف؟
مؤتمر شرق السودان أمر مهم جدا، لا بد من طرح هذا المؤتمر، لا بد من عقد هذا المؤتمر، لا بد من تشكيل لجان للتحضير لهذا المؤتمر على أن تكون ممثلة في كل مكونات شرق السودان، لأن شرق السودان به تعدد ثقافي، به عدد من القبائل، به عدد من المكونات السياسية والاجتماعية والمدنية، هذه هي كلها أصحاب مصلحة. يجب أن يشارك الجميع في هذا المؤتمر على أن يطرح قضايا تتعلق بالمشاركة في السلطة، الحكم الذاتي أو أي نوع من أنواع الحكم الذي يريده أهل الإقليم يتحاورون حوله، لا يفرض من جهة واحدة، بقدر ما تطرح داخل المؤتمر إضافة إلى مشكلة الهوية، مشكلة الحدود، مشكلة اللاجئين، مشكلة باعتبار أن شرق السودان منطقة حيوية ومنطقة استراتيجية، منطقة مرتبطة بأمن البحر الأحمر، مرتبطة بحدود مع دول كثيرة، لذلك أي توتر في شرق السودان يمكن أن يلقي بظلاله على تلك الدول. وأيضا في ذات الوقت هنالك جهات تحاول استغلال الأوضاع في شرق السودان حتى تخنق السلطة في الخرطوم، هذه هي المشكلة. لذلك يجب أن يناقش المؤتمر القضايا السيادية نفسها، قضايا الحدود مع الدول، كيف يتم التعامل عبر السلطات المحلية والسلطة المركزية، كيف يتم التعامل في قضايا الحدود، قضايا الهجرة، عشرات القضايا التي تهم العالم كله ليس شرق السودان. بعيد عن هذه القضايا الحساسة أي قضية أخرى ستفسد قضية شرق السودان. كما قلت يجب أن نفصل القضايا العادلة لشرق السودان من القضايا التي يحاول الفلول التسويق لها لخنق العاصمة أو الخرطوم أو الحكومة لشد البلد من الأطراف، زي ما معروف مثلا في شرق السودان، حتى في شمال السودان، في وسط السودان هنالك من ينادون بإغلاق الطرق أو قطع الطرق، هنالك من ينادون بشد الأطراف في غرب كردفان مثلا في مناطق إنتاج النفط وغيرها، وللمفارقة جزء منهم من الدفاع الشعبي يتحدثون عن حقوق للدفاع الشعبي، مع أنه هو جزء من المنظومة القديمة وجزء من الجهات التي كان يجب أن يتم تفكيكها، ليس أن تكافأ، أن تكافأ الغريبة، تكافأ وتستغل كأوراق ضغط ضد التحول الديمقراطي، ضد الانتقال السلمي نحو الديمقراطية ونحو الانتخابات. هنالك من يريدون تسميم هذه الأجواء بإثارة هذه القضايا، بإثارة الفتن بين المكونات القبلية في تلك المناطق، لكي نغلق هذه الأبواب أو هذه النوافذ يجب أن نناقش القضايا مباشرة وعبر أصحاب المصلحة دون عبر وكلاء لأي جهة، وكلاء لاستخبارات دولية أو إقليمية، وكلاء مكونات عسكرية، وكلاء فلول أو إسلاميين أو غيره. يجب أن تتم مناقشة القضايا مع أصحاب المصلحة الحقيقيين بما يحقق الاستقرار لشرق السودان. شرق السودان منطقة استراتيجية، أي تلاعب أو عبث بشرق السودان بالتأكيد سيؤثر على كل السودان، وبعض الجهات تدرك هذه الحقيقة، لذلك نلاحظ التصعيد القضايا في أوقات متزامنة مع تصعيدات في قضايا أخرى.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر الكاتب والمحلل المعروف فايز الشيخ
السليك على الإفادات المهمة اللي قدمها لنا، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
السوداني أنا أنا السوداني أنا كل أجزائه لنا وطن إذ نباهي به ونفتتن نتغنى بحسنه أبدا دونه لا يروقنا حسن حيث كنا حدت بنا ذكر ملؤها الشوق كلنا فدا نتملى جماله لنرى هل لترفيه عيشه زمن غير هذه الدماء نبذلها كالفداء حين يمتحن بسخاء بجرأة بقوى لا يني جهدها ولا تهن تستهين الخطوب عن جلد تلك تنهال وهي تتزن أنا السوداني أنا أنا السوداني أيها الناس أيها الناس نحن من نفر عمروا الأرض حيثما قطنوا يذكر المجد كلما ذكروا وهو يعتز حين يقترن حكموا العدل في الورى زمننا ترى هل يعود للزمن ردد الدهر حسن سيرتهم ما بها حطة ولا درن نزحوا لا ليظلموا أحدا لا ولا لاضطهاد من آمنوا وكثيرون في صدورهم تتنزل أحقاد والإحن دوحة العرب أصلها كرم وإلى العرب تنسب الفطن أيضا الدهر بينهم فتنا ولكم أفنت الورى الفتن أنا سوداني أنا أنا السوداني يا بلادي بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي
راديو دبنجا يقدم
صحتنا
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك. صحتنا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صحتنا. في حلقتنا الليلة حنقدم لكم الدكتورة سارة عبد الجليل من لندن متحدثة حول اللقاحات المبتكرة لجائحة كورونا وسلامتها وضرورة تعاطيها.
دكتور الملاحظ انه انتشار الكورونا في السودان في انحسار، الاسباب شنو؟ والاهم من ذلك الانحسار ده عنده علاقه مثلا بالناس ممكن تخلي الارشادات الوارده او البروتوكول من وزاره الصحه، ولا لابد من اتباع هذه الارشادات حتى ولو كان في انحسار؟
طيب حاليا طبعا غالبيه الدول حول العالم ومنهم في افريقيا والسودان في ما يعرف بالموجة الثانية لجائحة الكوفيد 19 اللي هو فيروس مستجد، وفي كمية من العوامل اللي هي بتساعد على إنه تقليل الانتشار المجتمعي. أول وأهم عامل هو رفع الوعي بين يعني أفراد المجتمع عشان ما يلتزموا بالإرشادات الأساسية اللي هي التباعد ولبس اللي هو الوقاء بتاع الوجه وغسيل الأيدي والبعد من التجمعات. وده عامل أساسي لأنه إلى الآن الفيروس بينتشر، وزي ما إحنا عارفين إنه ما في علاج مباشر له، وإنما بيكون يعني في دعم في المستشفيات بالأكسجين وبالسوائل وببعض العقارات اللي ما يعني ما بتعالج مباشرة. فكل العوامل دي مع بعض هي بتأثر على تقليل الانتشار المجتمعي. لكن المتابع يعني المعلومات من منظمة الصحة العالمية بيكون عارف إنه الكلام اللي قالته منظمة الصحة العالمية واضح جداً، الكوفيد 19 حيستمر معانا لفترة زمنية طويلة، يعني دي ما النهاية، وللأسف نتوقع إنه حتكون في حالات، والحالات دي لو إحنا ما التزمنا ممكن ترجع تزيد، ولو إحنا التزمنا بالإرشادات إن شاء الله إنه الانتشار المجتمعي يعني يقف. فعليه مثلا المدارس حتى تفتحت، الناس لازم تلتزم بالإرشادات في المدارس وحوالين المدارس وفي المواصلات العامة عشان ما يكون في زيادة انتشار، هي نقطة مهمة جدا. وطبعا لسه المصل أو اللقاح أو التطعيم ما زال إنه يعني بيوزع، ما كل الناس اتحصلت على التطعيم. فالتطعيم يعني اللي هو يعني إذا في أي إنجاز تم في خلال العام المنصرم 2020 هو العمل البحثي والمجهودات العلمية التمت ما بين كل يعني الدول حول العالم عشان ما تضمن إنه في لقاح يكون يعني آمن وفيه جودة عالية وفي سلامة من أجل إنه يحمي البشرية. الحاجة اللي احنا عارفينها حس عن المصل ده انه هو مصل فعال وآمن وبدأ انه توزيعه في دول مختلفة، لكن حتى لما نبتدي ناخد المصل ما زال لابد نلتزم بالإرشادات. وزي ما احنا عارفين انه الفيروسات اللي هي تحت الكورونا دي المختلفة، مش بس الكوفيد 19 اللي هو الجديد ده، بيحصل تحور، والتحور ده متعدد ومعلوم يعني، لكن برضه هو حاجة ممكن في نهاية السنة دي 2021 يكون في تحورات كثيرة مختلفة. فبالتالي الحماية هي مجموعة من الإرشادات والمصل واللقاح والمواصلة في البحث العلمي وفي تجميع المعلومات.
نعم دكتورة، يعني من حديثك واضح أنه لابد من اتباع والتمسك بالإرشادات الواردة من وزارة الصحة في حالة انحسار الجائحة أو في حالة ارتفاع، لأنه هو الضامن الوحيد، وإنه الانحسار ما بيعني إنه الجائحة انتهت، وزي ما قلت إنه وزارة الصحة بتشير لإنه الجائحة دي أو الفيروس ده ممكن يعيش معنا فترات طويلة. ده جانب. الجانب الثاني دكتورة، برضو ما زالت في مخاوف لدى الناس بعد الإنكار لمرض الكورونا خصوصا في السودان، إنه ما فيش مرض للكورونا كده، الوعي الصحي متدني. أسي بتظهر في برضو حديث حول إنه اللقاح ذاته هو عبارة معامرة، وإنه اللقاح ده ممكن يضر بالإنسان وممكن يسبب له أشياء كثيرة جدا، والفكرة دي مش في السودان لوحده، حتى في بعض الدول الأخرى برضو في ناس بتحدثوا إنه في مؤامرة فيما يخص اللقاح. أنت حديثك شنو، إرشادك نصيحتك للمستمعين فيما يخص اللقاح؟
طبعا في فترة الجائحة دي أسوأ حاجة كانت هي المعلومات المغلوطة، وأهم حاجة إنه الإنسان يتوخى المعلومة اللي بينقلها، يتوخى الحذر لما ينقل معلومة، ويعرف إنه يجيب المعلومة الصحيحة من وين. عشان كده أنا ذكرت منظمة الصحة العالمية أو إذا في أي دولة وزارة الصحة المعنية. العمل تم في 2020 ده تم بمراقبة عالية، لأنه آلاف وآلاف ماتوا، فكان في مسؤولية عالمية إنه لابد الناس تبتدي تجد حلول. والقصة دي تمت بمراقبة بمتابعة للتصنيع بتاع اللقاح والمصل، والمعلومات لأول مرة أول مرة في العالم المعلومات كانت بتطلع وبيحصل لها تبادل على مستوى عالي. يعني الليلة ممكن أنت تمشي في أي من السوشيال ميديا، في أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي العلمية، وتتكلم عن المصل، بتجيك طوالي مصادر عن سلامته والمخاطر والمضاعفات وياتو نوع، وفي المعلومات في الجائحة تبادلها كان بشفافية كبيرة جدا جدا، ما زي مثلا السنوات الماضية اللي هي كان بيكون المعلومات موجودة لكن محصورة في يعني أقسام محددة، أو لازم تدفع قروش عشان تتحصل على مقال، أو إلا تكون شغال في المجال عشان أنت تتحصل على المقال. حاليا المعلومات متوفرة للجميع باللغات كلها، الأبحاث فاتت الآلاف التمت، فالناس أي زول براه ممكن إنه يفتش ويقرأ ويصل للحقيقة الآتية، إنه المصل تم تصنيعه بحذر كبير، حصل كمية كبيرة جدا من المراقبة، التأكد من إنه هو ما مضر، التأكد إنه ما بيتسبب بأي مضاعفات آنية، التأكد من جودته، المصداقية في مقدرته على إنه يكون فعال لأكثر درجة، ثاني حس متابعته لأنه في فيروسات جديدة فيها تحور ظهرت في جنوب أفريقيا وفي إنجلترا وفي نيجيريا وفي هولندا في تركيا في حتات مختلفة. الحقيقة يعني أنا الأسبوع السابق كنت في حضرته مؤتمر، هو حتى تم بثه في الفيسبوك من الاتحاد الأفريقي، وجو يتكلموا فيه يعني العلماء والباحثين وردوا على كل الأسئلة. في إذا كان في ميزة وحيدة لجائحة الكوفيد 19، الميزة دي إنه بقت في شفافية وفي نشر وإعلام لكل المعلومات البحثية والعلمية للمتخصصين وللعامة. وأنا شخصيا أخذت المصل، والدتي أخذت المصل لأنها عمرها فوق 70 وعندها سكري وعندها ضغط، بالتالي هي عندها يعني بيقولوا يعني هي معرضة أكثر إذا لا قدر الله. فبالتأكيد إذا أنا أخذت المصل وأسرتي أخذت المصل، فمعناتي متأكد تماما إنه ما في أخطار أو أي مشاكل فيه.
سمعت دكتورة، يعني الآن كما أوردت وزارة الصحة في السودان إنه في خلال 45 يوم إنه المصل حيجي وحيبتدوا التلقيح لفئات محددة. هل الفرد فينا بعد ما يأخذ اللقاح ده خلاص هو في مأمن أن الإصابة بكوفيد 19، ولا مفروض عليه بعد اللقاح برضو يتقيد بالإرشادات الواردة من وزارة الصحة فيما يخص الوقاية منه؟
طيب المصل طبعا هو ما عشان ما حيمنع الإصابة، المصل هو حيقلل الأعراض ويقلل المضاعفات، يعني إذا زول أصيب بالفيروس ويصيب بالفيروس بيكون الأعراض بتكون بسيطة وما بتكون مضاعفات شديدة، والأمل الأساسي إنه ما يحصل مضاعفات تؤدي إلى الوفاة أو دخول إلى العناية المكثفة والاحتياج للدعم بالأجهزة التنفس. فعليه هو حيقلل من المضاعفات لكن ما بيمنع تماما، ما بيمنع الإصابة. يبقى لابد الالتزام بالإرشادات. ليه؟ في نقطة تانية مهمة، إحنا الفيروس ده نتعلم منه كل يوم أشياء جديدة من ما بدأ يظهر في أواخر 2019، وفي تغييرات قاعدة تحصل. فالفترة بتاعت 2021 لابد إنه يستمر الالتزام بالإرشادات، وأخص بها كبار السن وأي شخص عنده مشاكل صحية بتخليه يعني يصاب بمضاعفات إذا تمت الإصابة بالفيروس. بالتالي ما في داعي لأي مخاطر الإنسان يأخذها ولا أسرته، لأنه إحنا عارفين الوضع الصحي في السودان الهش، عارفين المشاكل بتاعت توفر الخدمات العلاجية على المستوى بتاع العناية المكثفة، عارفين المشاكل في السودان. فأصلا القطاع الصحي بتاعنا ما بيقدر يتحمل العبء إذا، وإحنا عايزين نحمي يعني أهلنا الكبار لأنهم هم أكثر فئة معرضة للمضاعفات، عايزين نحمي الكوادر الصحية. فبالتالي لابد إنه الجميع يلتزم. الجائحة دي أثبتت إنه النقطة الأساسية المحورية اللي هي بتؤثر على كل الناس، علي وعليك وكل الناس، هو الالتزام المجتمعي الأخلاقي. كل فرد عنده مسؤولية، ما بس عشان يحمي نفسه وإنما عشان يحمي غيره.
نعم دكتورة، شكرا، أخذنا من زمنك الكثير والمفيد كمان. شكرا جزيلا دكتورة.
شكرا جزيلا لك.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج صحتنا لهذا الأسبوع. نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وأحب لكم مني أطيب التحية.
هنا راديو دبنجا.
أخ المواطن، أخت المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا. نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
أنا المطلع محمد حسن الشيخ، وشارك في التوعية بضمان كورونا بقصيدة إبادة للشاعر والدي محمد حسن الشيخ حفظ الله جميع. لازم نغيث فيروس كورونا، فكيف نغيث هذه الكورونا؟ ما نمشي لناس أو يجونا، ما نمشي لناس أو يجونا، مهما يحصل نادوا لنا أو دعونا، أو في قلوب أو دعونا، بالعدوى ممكن نتعبهم وبالتالي برضه يتعبونا. وما نصافح، ما نصافح مهما كان إنسان نريده، مهما كان إنسان أخونا، وما نخلي عيالنا عرضة للتلوث والإصابة يعرضونا، وما يفتح الأبواب بتاتا، وما يفتح الأبواب بتاتا. فالمداخل بعض أحيان خاؤونا، فالمداخل بعض أحيان خاؤونا. وبرضو لازم يسمع السلطات تدبر بالنصائح في شؤونا. نغسل الأيدي نطهر، في الأهل أيضا نؤثر بالرسائح نرسل. صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا، صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا. شوفوا كيف بقت الشوارع خالية من خير وفنونا. يا أهل سوداننا كيفكم، يا أهل سوداننا كيفكم، سامحونا. فلنخاطب كل واحد، ما في غير وعيك معونا، ما في غير حذرك معونا، ما في غير حذرك معونا. فأيوة لازم أيوة لازم، فلنقاوم بل نبيد جيش الكورونا، بل نبيد جيش الكورونا، ولنخاطب ولنخاطب يا عصابة السوء كفاية، يا عصابة السوء كفاية بالجشع ما تخنقونا، يا عصابة السوء كفاية بالجشع ما تخنقونا، ويا أهلنا دقيقة فضلا، ويا أهلنا دقيقة فضلا أسمعونا، نرفع الدعوات نصلي، نرفع الدعوات نصلي، تنجلي الكربة وتعدي وترجع الأيام حنونة، ترجع الأيام حنونة، أمر مزعج أمر مزعج، هذه البلوى الكورونا، هذه البلوى الكورونا، هذه البلوى الكورونا. من نطلة محمد حسن الشيخ، الرياض، ري 2020.
يا وطني العزيز، يا أول وآخر، أهتف بحياتك بحب وفاخر. يا وطني العزيز، يا أول وآخر، أهتف بحياتك بحب وفاخر.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا يقدم. منصة مكافحة الكورونا السودان تقدم برنامج حياة صحية وبس.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلافة حسن الشوية، أخصائية تغذية عامة وتغذية علاجية بالولايات المتحدة الأمريكية. حلقة اليوم عن الوجبة المتوازنة. الوجبة المتوازنة تتكون من العناصر التالية: العنصر الأول والأهم في جهاز المناعي اللي هو البروتين. البروتين أنواعه الموجود في البيض، في اللبن، في السمك، في اللحمة، في العدس، في الفول، في الفاصوليا، في الكبكبة. العنصر الثاني الأساسي هو النشويات. النشويات بأنواعها: الرز، المكرونة، الرغيف، القراصة، الفطير، وأهم حاجة تكون الحبوب غير مكشورة، حبوب كاملة. المثال الثاني له برضو كل أنواع البليلة: بليلة قمح، بليلة دخن، بليلة لوبيا. العنصر ده بتدخل فيه الخضروات والفواكه، النشويات، خضروات والفواكه اللي هي بنعتبرها فيها سكر أحادي، بكل أنواع الخضروات: الفلفل، الجزر، العجور، الطماطم إلى آخره، والفواكه الموجودة في السودان كلها: البطيخ، المانجا، الجواف، البلح، الأناناس إذا وجد، ويفضل إنها تكون طبيعية وتكون طازجة. الخضروات والفواكه مهمة جدا لأنها بتمدنا بكل الفيتامينات وبكل الأملاح المعدنية، ودي العنصرين مهمات جدا جدا في بناء الجهاز المناعي، ولا لازم نركز عليهم كثير بكل أنواعهم. ويفضل مثلا سلطة فواكه أو سلطة متنوعة خضراء مع كل وجبة إذا وجدت. إذا ما وجدت سلطة خضراء بالموجودة، بصل، طماطم، تضيف كل خضرواتك الموجودة وتكون فيها كل الأنواع للألوان، لأن كل الألوان كل لون في الخضروات بديك فيتامين مختلف. العنصر الثالث اللي أنت محتاجه في التغذية بتاعتك اللي هو الدهون غير المشبعة. الدهون غير المشبعة زي زيت الطعام، لكن يفضل كمية بسيطة جدا، يعني في اليوم الحوجة بتاعت الإنسان هي معلقة الطعام الكبيرة دي، معلقة الأكل. العنصر المهم جدا اللي هو الألياف، الألياف الطبيعية اللي هي موجودة في الخضروات والفواكه بأنواع المختلفة، وبرضو موجودة في قشرة الحبوب. عشان كده مهم جدا إننا نأكل الحبوب الكاملة من غير ما نكشرها، زي القمح، زي الذرة، زي الدخن تكون مع مكشورة عشان نستفيد من الألياف بتاعتها. الحاجة الثانية الفائدة الغذائية بتاعت الحبوب كلها موجودة في القشرة بتاعتها. فعشان يكون عندنا وجبة متوازنة لازم نفكر انه لما نخط صحن قدامنا، الصحن ده نقسمه على 4/4، ربع يكون فيه البروتين بتاعنا، مثلا يكون فيه العدس او الفول، الربع الثاني فيه العيشة بتاعتنا أو الرز أو المكرونة أو القراصة أو العصيدة، ويفضل إنه ده يكون بحبة كاملة ما مكشورة كلهم. الجزء النص الثاني من الصحن يكون خضروات كاملة، يعني سلطة خضراء. ويس، فإنت إذا أكلت ده كلهم مع بعض بيكون عندك وجبة متكاملة. ومهم جدا تشرب موية كثيرة، واللبن برضو مهم.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم السبت 2 أكتوبر من العام 2021. رئيس مجلس السيادة يبعث برسائل خطية للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن الدولي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لإطلاعهم على تطورات الأوضاع بالبلاد. مجلس الوزراء يصدر قرارا بموجهات تدين المحاولة الانقلابية الفاشلة ويشيد بالقوات المسلحة. عضو المجلس السيادي مالك عقار يشارك في تدشين بداية الترتيبات الأمنية للجيش الشعبي لتحرير السودان. قطار عطبرة يصل إلى الخرطوم صباح يوم الجمعة مؤيدا للتحول الديمقراطي بعد أن تعرض القطار للتخريب المتعمد في منطقة التراجمة بشندي. لجنة أطباء السودان المركزية تعلن عن 6 إصابات متفاوتة للمشاركين في موكب الحكم المدني. وزير الري يجدد للمبعوث الأمريكي الزائر للسودان رفضهم الدخول في مفاوضات سد النهضة الأثيوبي ما لم يضمنوا ضوابط ملء السد. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.